بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة الأخيرة في كلام سيد المنتقى قدس سره تتضمن أموراً: الأمر الأول، أن امتناع التقييد، أي تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر، موجب للقطع والعلم بأن المجعول من قبل المولى هو على نحو الإطلاق، حيث سبق أن امتناع التقييد موجب لتعين الإطلاق، فلذلك يعلم بأن الجعل في مقام الثبوت قد تحقق على سبيل الإطلاق، وهو جعل الأمر بإزاء الماهية المطلقة، فهذا مما لا شك فيه. الأمر الثاني: إذا كان المجعول معلوماً وهو الأمر بإزاء الماهية المطلقة، فأين الشك في التعبدية؟ إذ مفروض البحث أن هناك شكاً في التعبدية، وكيف يجتمع الشك في التعبدية مع العلم بحقيقة المجعول، وأن المجعول هو الأمر بإزاء الماهية المطلقة؟ الجواب عن ذلك بأن مرجع الشك في التعبدية إلى الشك في الغرض لا الشك في المجعول، كما ذكر صاحب الكفاية قدس سره، أي أن المجعول واضح وهو جعل الأمر على نحو الإطلاق، وإنما الشك متمحضون في أن قصد الأمر هل هو دخيل في غرض المأمور به أم ليس دخيلا، فلا شك في المجعول، وإنما الشك في دائرة الغرض سعة وضيقان. وهذا هو معنى الشك في التعبدية. الأمر الثالث: إنما تمسك به جمع من التشبث بالإطلاق اللفظي، وهو إطلاق المتعلق لإثبات الإطلاق الثبوتي، وهو الإطلاق في المجعول، حيث ادعي أن مقتضى قول المولى في مقام الإثبات حنط الميت دون إضافة وقيد أن المجعول في مقام الثبوت هو الأمر التوصلي، أي أن المجعول في مقام الثبوت هو الأمر بتحنيط الميت لا بشارط، هذا غير تام، لأن الغرض من التمسك بالإطلاق اللفظي إما الكشف عن حقيقة المجعول، وإما الكشف عن دائرة الغرض. فإن كان الهدف من التشبث بالإطلاق اللفظي هو الكشف عن حقيقة المجعول، فالمفروض أن المجعول معلوم، لأن امتناع التقييد مساوق لتعين الإطلاق جازمان، فلا شك لدى أحد فيما هو المجعول، وهو كونه على سبيل الإطلاق كي يتوصل بالإطلاق اللفظي إلى إثبات الإطلاق في المجعول ثبوتان. وإن كان الهدف من ذلك الكشف عن دائرة الغرض، أي أن قوله حنط الميت لا بقيد كاشف عن أن الغرض من الأمر بتحنيط الميت لا يدور مدار قصد الأمر ولا علاقة له بقصد الأمر، فهذا ليس صحيحاً، لأن المولى ليس في مقام بيان حدود غرضه بكلامه. كي يتشبث بالكلام للكشف عن الغرض، بل المولى في مقام إنشائه هو في مقام بيان حكمه ومجعوله، وليس في مقام بيان غرضه وحدود الغرض. نعم، لو أريد التشبث بالإطلاق المقامي لا اللفظي، وهو ملاحظة سائر الملابسات مع الخطاب، فيقال إذا أحرز أن المولى في مقام بيان ما هو غرضه، هذا يحتاج إلى إحراز، إذا أحرز أن المولى في مقام بيان ما هو غرضه وأن اللفظ تحديد لحدود أغراضه ولم يذكر شيئا آخر سوى قوله حنط الميت، كشف ذلك عن أن غرضه لا دخل لقصد القربة فيه، إلا أن هذا تمسك بالإطلاق المقامي لا اللفظي، كما ذكره صاحب الكفاية قدس سره. الأمر الرابع، ذكر العلمان المحقق الإصفهاني وسيدنا الخوئي قدس سرهما أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات ما هو المجعول في فرض امتناع التقييد. والسر في ذلك أن استحالة التقييد وإن كانت لا توجب استحالة الإطلاق، بل الإطلاق ممكن، إلا أن هذا الإطلاق لا يكشف عن كون المجعول من قبل المولى حافظا ومحققا لغرضه، إذ لعل ترك المولى للتقييد لا لأن مجعوله من الإطلاق محقق لغرضه، بل لأنه لا يستطيع التقييد. فكون المجعول ثبوتان هو الإطلاق، هذا لا يعني أن هذا الإطلاق محقق لغرض المولى، إذ لعله من باب امتناع التقييد عليه، فلا يكشف الإطلاق اللفظي عن إطلاق محقق لغرض المولى في فرض امتناع تقييد. وأشكل على ذلك سيد المنتقى قدس سره في صفحة 99 من الجزء، في صفحة 400 عفوا اختلط علي الصفحات 459 من الجزء الأول، بأن هذا الكلام لا وجه له، إذ تارة يكون الامتناع امتناعا للتقييد، وتارة يكون الامتناع امتناعا للبيان. فإن كان الامتناع في البيان فهو كما ذكره، حيث إن القيد ربما يكون دخيلا في المجعول لكن المولى امتنع عليه بيانه، فيقال في مورد امتناع البيان لا يصح التمسك بالإطلاق اللفظي. لما؟ إذ لعل الإطلاق قهري، إذ لعل الإطلاق في مقام الإثبات لأجل امتناع بيان القيد مع أنه دخيل في المجعول واقعا. فهنا صحيح، في مورد امتناع البيان لا يصح التمسك بالإطلاق، إذ لعل الإطلاق لعدم إمكان البيان لا لأن المولى يريد الإطلاق. أما إذا كان الممتنع نفس التقييد مو بيانه، أي أن عملية تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر هي مستحيلة ثبوتان لأن البيان ممتنع، بل هي العملية مستحيلة، إذن مقتضى استحالة التقييد تعين الإطلاق، لأن لا يصح التمسك بالإطلاق اللفظي لأنه لعله المولى يريد القيد مع ما يريد القيد، لأن القيد لا يمكن القيام به. فلا معنى لأن يقال إن الإطلاق اللفظي لا يفيد، إذ لعل مراد المولى هو القيد ولكن لم يقيد لامتناع البيان. بل المقام مما نقطع فيه بأن المولى لم يرد التقييد في مقام الجعل، إذ لا يمكنه التقييد وهو محال عليه، فكيف يريد أمراً محالاً. فهذا من الخلط بين مقام امتناع البيان وبين مقام امتناع أصل عملية التقييد. تم كلامه، رفع مقامه. وهنا عدة تعليقات على كلامه قدس سره. التعليقة الأولى، أفاد قدس سره بأنه إن كان التقييد ممتنعا لامتناع لحاظ القيد، فكما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق، وإذا استحال كلاهما تعين الإهمال. وأما إذا كانت استحالة التقييد لمحذور ثبوتي وإلا فلحاظ القيد ممكن، فاستحالة التقييد توجب تعين الإطلاق لاستحالة الإهمال، أي أن الإهمال مستحيل. والتعليقة هي، ما هو المراد بالإهمال؟ هل المراد بالإهمال الإهمال الوجودي بمعنى وجود الحكم وجودا مترددا، فإذا كان المقصود بالإهمال الإهمال الوجودي أي وجود الحكم في وعاء الاعتبار مرددا فهذا غير معقول. على كل حال استحال التقييد أو أمكن التقييد، كان وجه الاستحالة في التقييد استحالة لحاظ القيد، أو كان وجه الاستحالة في التقييد المحذور الثبوتي، على أي حال لا يعقل وجود الحكم مرددا. فإن الوجود في أي عالم، عالم الخارج، عالم الذهن، الوجود مساوق للتشخص والتعين، فلا يعقل وجود الحكم مرددا بغض النظر عن مدرك استحالة التقييد، هل هو استحالة لحاظ القيد أم محذور آخر. وإن كان المقصود بالإهمال الإهمال اللحاظي، أي أن المولى لاحظ في مقام الجاعل الأمر بإزاء الماهية المهملة التي لم يلحظ معها شرطا ولا قيدا، فهو إهمال لحاظي وإلا فالحكم متعين، إذ للحكم وجود متعين بتعين متعلقه ألا وهو الماهية الملحوظة في ذاتها، فلا تردد في وجود الحكم. فإذا كان المقصود بالإهمال هذا فهو ممكن ثبوتا على كل حال، سواء كان لحاظ القيد مستحيلا أو كان لحاظ القيد ممكنا، فإن الإهمال اللحاظي ممكن في نفسه. نعم، على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره بالتقريب الذي ذكرناه سابقا، يكون جعل الأمر بإزاء الماهية المهملة لغوا، وإلا فهو ممكن في نفسه. فما هو الوجه في أن يقول سيد المنتقى قدس سره إن كان المستحيل لحاظ القيد فالإهمال متعين، وإن كان المستحيل محذورا آخر فالإهمال مستحيل؟ فإن الإهمال إما بمعنى الإهمال الوجودي محال في كلا الفرضين، إما الإهمال اللحاظي ممكن في كلا الفرضين. وأما أن نقول بأنه في حال استحالة التقييد لأجل استحالة لحاظ القيد فالإهمال هنا بمعنى الإهمال اللحاظي، وفي حال وجود محذور في التقييد غير لحاظ القيد فالإهمال هنا بمعنى الإهمال الوجودي، فلا معنى لهذا التفكيك مع أن مسار البرهان واحد في كليهما. التعليق الثانية، أفاد قدس سره في نفس هذا الموضع أنه إذا كان لحاظ القيد مستحيلا فالإطلاق مستحيل، وهذا هو أول الكلام. فإن الإطلاق إما عبارة عن عدم القيد وهو المعبر عنه بالإطلاق الذاتي، أو أن الإطلاق عبارة عن لحاظ الله بشرطية كما هو مبنى السيد الخوئي المعبر عنه بالإطلاق اللحاظي. فإن كان الإطلاق عبارة عن عدم القيد فاستحالة لحاظ القيد تقتضي شنو؟ تقتضي شنو؟ تعين الإطلاق وليس استحالته، لأن الإطلاق بمعنى عدم القيد يقابل التقييد تقابل السلب والإيجاب فلا يعقل ارتفاعهما معا. فإذا استحال لحاظ القيد تعين نقيضه وهو عدم التقييد لأنه مستحيل، وإذا كان المنظور الإطلاق اللحاظي أي لحاظ الله بشرطية فاستحالة لحاظ القيد لا تعني استحالة لحاظ الله بشرطية، إلا إذا قلنا بأن الإطلاق جمع القيود فيقال إذا كان الإطلاق جمعا للقيود فاستحالة لحاظ القيد تقتضي استحالة جمع القيود، وأما إذا كان الإطلاق عبارة عن رفض القيود فرفض القيود لا يتوقف على اللحاظ التفصيلي للقيود، بل يمكن للمولى أن يشخص أن غرضه في ذات الماهية لا بشرط، فيكون ذلك لحاظا لرفض القيود، أي أنه يكفي في الإطلاق بمعنى رفض القيود أن يرى المولى الماهية تمام موضوعه، ومعنى أنه يراها تمام موضوعه أنه يرفض القيود ارتكازا وإن لم يلحظها. مثلا العامي عندما يقف دارا على العلماء لأن العالم بعلوم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في نظر العامي هو موضوع للإكرام والوقف عليه غير ملتفت تفصيلا إلى أن العلماء منهم الأصوليون والأخباريون ومنهم من هو كذا ومنهم من هو كذا. هو وقف الدار على العلماء على علماء أهل البيت، فإنه يكفي في تحقق الإطلاق بمعنى رفض القيود أنه لاحظ ماهية العالم تمام موضوعه. وهذا هو معنى رفض القيود ولو ارتكازان. فاستحالة لحاظ القيد لا تستدعي استحالة الإطلاق اللحاظي بمعنى لحاظ لا بشرطية، فإن غاية لحاظ لا بشرطية هو أن يلاحظ الماهية تمام موضوعه بمعنى رفض القيود ارتكازان. لم نصل إلى التعليقة الثالثة لأن الوقت قد انقضى، لكن هي تعليقة قصيرة نذكرها في يوم السبت، وندخل في آخر بحث من بحوث التعبد والتوصلي ألا وهو ما هو مقتضى الأصل اللفظي والعملي عند الشك في التعبدية والتوصلية. إن شاء الله ما تزور زيارة النص شعبان إلا وإنت خرجت من التعبدي والتوصلي وأصبحت إنسانا تعبديا، والحمد لله رب العالمين. ونسألك في باب الحوائج موسى في الأعفار أن يقضي الله حوائجنا.